زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أفعال الصلاة وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن، وأن من ترك ركنا من أركان الصلاة بطلت صلاته سواء تركه عمدا أم سهوا. وأما الواجب فإن تركه عمدا فتبطل صلاته، وإن تركه سهوا ونسيانا جبره بسجود السهو. والسنن لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا. وذكرنا أن أركان الصلاة هي القيام في الفرض والتكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال قائما، السجود، الجلوس بين السجدتين، التشهد الأخير والجلوس له، والتسليم والطمأنينة، وترتيب الأركان. وواجبات الصلاة ثمانية: تشهد الأول والجلوس له، وتكبيرات الانتقال، والتسبيح في الركوع، والتسميع سمع الله لمن حمده، والتحميد والتسبيح في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين. والباقي سنن، وهي نوعان: سنن أقوال وهي كثيرة، منها الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين، وسنن أفعال كرفع اليدين ووضع اليد اليمنى على اليسرى والافتراش والتورك والالتفات يمينا وشمالا عند السلام. وذكرنا أن الاطمئنان في الصلاة ركن من أركانها، فمن صلى ولم يطمئن في صلاته فصلاته باطلة. ولذلك لو دخلت مع إمام يسرع في صلاته جدا ولا يطمئن، وأنت ما تلحق أن تقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم في الركوع، ما يطمئن، فتنفرد عنه تكمل صلاتك وحدك ولا تبقى معه في صلاته، لأن صلاة هذا الإمام غير صحيحة ولا يجوز الاقتداء به، فتنفرد عنه وتكمل صلاتك وحدك. وذكرنا أن حد الاطمئنان الذي هو ركن عند جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة أن يمكث حتى تستقر أعضاؤه وتسكن مهما قل الزمن، وقيل يمكث بقدر الذكر الواجب، يعني على الأقل يستقر في الركوع قدر سبحان ربي العظيم، يستقر في السجود قدر سبحان ربي الأعلى مرة. وذكرنا أنه يسلي المصلي بعد الفراغ من الصلاة الاستغفار ثلاثا، وأن يسبح الله بعد الصلاة ويحمده ويكبره، وأن لهذا الذكر خمس صور صحيحة: أولا أن يقول كل واحد، يعني سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، كم المجموع؟ 99. هذه كيفية الأولى، وردت في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور، والحديث في الصحيح. الثاني أن يقول كل واحدة 33 ويزيد 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، صارت 100. الثالث أن يكون التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34، كم صارت؟ 100. هذه صورة ثالثة ثبتت في السنة أيضا. رابعا أن يقول كل واحدة 25 مرة: سبحان الله 25، والحمد لله 25، ولا إله إلا الله 25، والله أكبر 25. وهذا ثبت في السنن وهو حديث صحيح، وذكره بعض العلماء في السنن المنسية أو التي غابت عن الكثيرين. الكيفية الخامسة أن يقول سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10، المجموع 30. وهذه تلائم المستعجل، العجلان بدل ما يطلع بدون ذكر نقول له خذ هذا ذكري أنت يناسب حالك، سبحان الله 10، الحمد لله 10، والله أكبر 10، يطلع صاحب بسطة يبيع بعد الصلاة. في ناس عندهم عجلة ويريدون الانصراف بسرعة. طيب، طبعا أشهر الكيفيات 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وتمام 100 التهليل. ذكر بعضهم كيفية سادسة مبنية على رواية ولكنها غير ثابتة كما قال ابن حجر وابن القيم رحمه الله، وهي 11-11-11، المجموع 33. طيب، هل الأفضل أن يجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في كل مرة فيقولهن جميعا 33 ثم يختم بالتهليل مثلا، أم الأفضل أن يفرد التسبيح عن التحميد عن التكبير 33 في كل واحدة؟ يعني هل أفضل أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 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 سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يختم 33 مرة، أو الأفضل أن يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ هل الأفضل أن يجمعهن أو أن يفردهن؟ كلا الأمرين جائز، لكن البحث في الأفضل. روى مسلم عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة في قصة فقراء المهاجرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال سمي الراوي عن أبي صالح فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. قال فرجعت إلى أبي صالح، يعني إلى شيخي في السند في الرواية، فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. قال ابن حجر رحمه الله وهذا اختيار أبي صالح الجمع، لكن الرواية الثابتة عن غيره، يعني عن غير أبي صالح، لكن الرواية الثابتة عن غيره الإفراد. وذكر النووي أن ظاهر الأحاديث أن يسبح 33 مستقلة، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ويكبر 33 مستقلة ويحمد كذلك. قال القاضي عياض وهو أولى من تأويل أبي صالح. وسئل الإمام أحمد عن هذه المسألة فقال لا يضيق، يعني المسألة سهلة ما يضر، أنت مخير بين الإفراد والجمع. وقال إسحاق الأفضل أن يفرد كل واحد منها كما في فتح الباري بن رجب. قال الحافظ والذي يظهر أن كلا من الأمرين حسن، إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر، وهو أن الذاكرة يحتاج إلى العدد، يعني أنت راح تعد في كل مرة 33، بينما لو جمعت لن تعد إلا 33، يعني استعمال الأصابع في حال الإفراد سيكون أكثر، ستعد فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله، لكن إذا جمعت ستقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله والله أكبر. فاستعمال الأصابع في حال الجمع سيكون أقل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. فإذا استعمال الأنامل في هذه الحالة، عقدنا عمل عقدة بالأنملة، عمل عقدة عقدة عقدة، فإذا استعمال الأنامل في العد سيكون أكثر، وبالتالي يعني هناك فعل أكثر فالأجر فيه سيكون أكثر. قال وله على كل حركة لذلك سواء كان بأصابعه أو بغيرها ثواب، لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث. ورأى بعض العلماء أن الإفراد والجمع سواء في الفضل، افعل ما شئت. وينبغي الاهتمام بهذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان. كيف صارت 50 و100؟ يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10 30. كيف حديث يقول فذلك 50 و100؟ كيف وصلها 150؟ لا، ما في استعانة بصديق اللي معي. السؤال عندي، في عندنا أصدقاء يجيبون الحمد لله من غير استعانة. أيوة هي الصلاة 5 في 30 ب150، أي في اليوم والليلة، و1500 في الميزان. فكيف صارت 1500 يا أخي؟ إيه يقول 150 بعدين صارت 1500. يضاعف الله سبحانه وتعالى والحسنة بعشر أمثاله. قال ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، هذا ذكر قبل النوم غير بعد الصلاة. قبل النوم قال فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، يعمل عقدة 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 أي يسبح بالعقد. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. رواه أبو داود وصححه الألباني. فإذا كيف الذي يعمل بها قليل؟ لأن الشيطان يشغله ينومه فلا يقولها مع أن أجرها عظيم. طيب متى يقول هذه الأذكار؟ قوله في الحديث خلف كل صلاة يقتضي أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر ذلك عن الفراغ يعني بعد الصلاة بوقت، لأن بعض النساء مثلا تقول أنا بعد السلام مباشرة ألحق الطبخ لا يحترق وأفتح الباب وأدخل الأولاد وأعمل، طيب فهل يفوتني الأجر؟ يعني الآن خلاص إذا راح الوقت ما في استدراك، متى الأجر هذا؟ إلى متى يعني بعد الصلاة؟ إلى متى؟ بعد الصلاة بساعتين مثلا ينفع الواحد بعد السلام يروح يمشي يسوي عمل، وبعدين قبل الصلاة اللي بعدها يقوم يسبح ثلاثا وثلاثا، إلى متى الفضل هذا؟ يعني فيها آلاف في الميزان. قوله في الحديث خلف كل صلاة يقتضي أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة، فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيرا بحيث لا يعد معرضا، لا يعد تارك للعمل الآن ومنقطعا عنه تماما، بل هو شيء يسير، أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة مثلا آية الكرسي أذكار أخرى، فلا يضر، يعني أن الأجر يحصل له. إذا كان الفاصل يسيرا فلا يضر. طبعا حتى لو واحد شغل أو نسي أو مثلا كسل راح سوى أشياء أخرى، فلا يعني هذا أن يترك التسبيح الكلية ويقول خلاص ذهب الفضل وما في أجر، لا فيه، لكن ليس مثل أجر أن تقولها بعد الفراغ من الصلاة مباشرة. وهل تقال هذه الأذكار بعد الفرائض فقط أم تقال بعد جميع الصلوات؟ الجواب تقال بعد الفرائض فقط، وأما غيرها من الصلوات فلا تقال بعدها. ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. ومما يسن قوله بعد السلام من الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب المال والسلطان والعظمة، لا تنفعه عظمته ولا ينفعه ماله ولا سلطانه عندك يوم القيامة، لا ينفع إلا عمله الصالح. والجد هو الغنى ويقال الحظ. وعن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. ويستحب للمصلي أن يقرأ بعد كل صلاة بالمعوذات. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي رواية لأبي داود أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني. والمعوذات الفلق والناس، لكن أضيفت سورة الإخلاص تغليبا لما اشتملت عليه من صفة الرب وإن لم يكن فيها التعوذ صراحة. قال النووي رحمه الله: فينبغي أن يقرأ قل هو الله أحد مع المعوذتين. وقد وردت أحاديث في فضل قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أيضا. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة. واختلف العلماء في صحة هذا الحديث. فقال النووي: وروى الطبري في معجمه أحاديث في فضل آية الكرسي دبر الصلاة المكتوبة لكنها كلها ضعيفة. وقال شيخ الإسلام: وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سنة. مجموع الفتاوى. وبالغ ابن الجوزي رحمه الله بالغ فأدخله في كتابه الموضوعات وانتقده العلماء في ذلك. وأما من صححه من أهل العلم فقد صححه الزيلعي وابن كثير وابن عبد الهادي. وقال ابن القيم: له طرق تدل على أن له أصلا. ومن المعاصرين صححه الألباني. والعجيب أن ابن القيم نقل عن شيخه ابن تيمية قال: وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. زاد المعاد ومزيد من التخريج في تخريج أحاديث الكشاف. ومما يستحب قوله بعد صلاة الفجر والمغرب خاصة من الأذكار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي بعض الروايات أنه يقولها وهو ثاني رجليه، يعني قبل أن يقوم أو يتحرك، ما زال على هيئته بعد التسليم. وضعفها الشيخ الألباني هذه الزيادة. وأما ترتيب الأذكار بعد الصلاة، يعني مثلا إيش نبدأ بإيش الآن؟ هل نبدأ بآية الكرسي ومعوذات مثلا هي قرآن فنبدأ قبل الأذكار، ولا نبدأ بلا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، أو بماذا؟ الحقيقة أنه لم يرد نص معين في ترتيب هذه الأذكار إلا ما ورد تحديده بالاستغفار بعد السلام مباشرة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام. وبعض العامة يقولون: وعليك السلام. وهذه زيادة شنيعة باطلة في المعنى. الله هو السلام، كيف يصير عليه السلام؟ طيب تباركت، وبعض العامة يزيدون وتعاليت، مع أن هذه ما هي ثابتة والأذكار توقيفية ولازم تأتي بها بالألفاظ الواردة بدون زيادة ولا اختراع. تباركت ذا الجلال والإكرام، هذه وردت بتوقيت معين بعد السلام مباشرة. وأما الأذكار الأخرى فإذا أتى بها على أي وجه فهو صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والترتيب بعد الاستغفار، بعد الاستغفار وقول اللهم أنت السلام لا أعلم فيه سنة. فإذا قدم شيئا على شيء فلا حرج. الشرح الممتع. وإذا نظرنا في ترتيب بعض العلماء الذين ألفوا في أذكار بعد الصلاة نجد أنهم مشوا على ترتيب معين، وهذا اجتهاد منهم. ولا شك أنك إذا كنت مخيرا بين اجتهاد عالم واجتهادك لنفسك فاجتهاد العالم أولى. فنجد مثلا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، كذلك الشيخ صالح الفوزان أيضا في ملخص الفقهي، لما رتب الشيخ عبد العزيز في كتاب الأذكار أو في رسالته عن أذكار ما بعد الصلاة، إذا سلم من الصلاة قال: إذا سلمنا من الصلاة نستغفر الله 3، ثم نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ثم نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم نسبح الله 33 ونحمده 33 ونكبره 33 ونقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعد صلاة المغرب وصلاة الفجر نأتي بالتهليلات 10 بعد وهو على كل شيء قدير، نأتي بالتهليلات 10 في المغرب والفجر، ثم بعد أن نفرغ من هذه الأذكار على هذا الترتيب نقرأ آية الكرسي. الآن عندك قراءة سور من القرآن تمشي على ترتيب المصحف، قالوا نبدأ، قالوا نقرأ آية الكرسي ثم سور قل هو الله أحد والمعوذتين، فهذا ترتيب حسن، ولو قدمت وأخرت فلا يضر. ويستعين المصلي على ضبط عدد التسبيح والتكبير والتحميد بالأصابع. فعن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وعن يسيرة وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا حديث تعليمي للنساء، عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وعقدن يعني أعددنا عدد مرات التسبيح، بالأنامل أي بعقدها أو برؤوسها، ممكن واحد يقول برؤوسها، وأما العقد فقد بينه لي شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، وسألته عنه بوضع طرف أنملة الأصبع، طرف الأصبع في باطن الكف، قال هذه عقدة وهذه عقدة وهذه عقدة وهذه عقدة، هذا العقد. طبعا هذه الأنامل مسؤولات، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسألها عما اكتسبت وفي أي شيء استعملت، لا يمكن أن تستعمل في حرام ويمكن أن تستعمل في عبادة. ولذلك رغب لنا استعمال الأصابع، رغبنا في استعمال الأصابع في عقد وعد التسبيح والأذكار لتشهد لك يوم القيامة. قال مستنطقات أي متكلمات يشهدن لصاحبهن أو عليه بما اكتسب بهن. والأفضل أن يكون العقد هذا والعد باليمنى، لحديث عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، رواه أبو داود صححه الألباني. ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. بعضهم تكلم في زيادة بيمينه وأنها ليست ثابتة، وبعضهم قال هي ثابتة، وممن رجح ثبوتها غير الشيخ الألباني المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. ولكن عندنا نص عام آخر وهو حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والتسبيح لا شك أنه عمل طيب يكون باليمين، على أنه لا حرج في استعمال أنامل اليدين جميعا في العد. وفي فتاوى اللجنة الدائمة تفضيل عقد التسبيح وعده باليمنى. ما حكم استعمال المسبحة؟ ذهب بعضهم إلى أنها بدعة هندية ولا يجوز استعمالها، حرام. وفي المقابل نجد من يقول إنها أفضل من اليد، وإن هذه المسبحة عبادة، ويرتبون أجورا على المسبحة ويبالغون، ويعمل في مسبحة 100 ومسبحة أبو 500 ومسبحة أبو 1000، ومنهم من يجعلها في رقبته ومنهم ومنهم. فالمسبحة بالغ فيها أقوام، وقال آخرون هذه بدعة هندية، هذه ديانات الهنود من زمان يستعملون المسبحة. وتوسط آخرون فقال المسبحة جائزة والتسبيح بالأصابع أفضل. فلماذا أباحوها؟ قالوا لأن المسبحة وسيلة عد، بس وسيلة عد، ومن قصر البدع على المقاصد دون الوسائل لا تصبح عنده المسبحة بدعة، ومن أدخل البدع في الوسائل فسيقول عنها بدعة. ومنهم من يقول ما دام ثبت التسبيح بالحصى هذه تقاس عليها، ومنهم من يقول ما ثبت التسبيح بالحصى أصلا. المسألة فيها كلام طويل. سئل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن المسبحة فقال أما التسبيح بما يجعل في نظام، يعني مثل خيط من الخرز ونحوه، فمن الناس من كره ومنهم من لم يكره، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. يعني بعض الناس يرائي بالمسبحة رياء، المسبحة أبو 1000 وأمام الناس وشايل مسبحة ورايح بالمسبحة أمام الناس، ومنهم من يعتبر المسبحة أفضل، هذه فيها فضل عظيم أكثر من اليد، يبالغ فيها. فإذا ما ارتبط بها بدعة في اعتقاد بدعي ما فهي مباحة. وقال شيخ العثيمين رحمه الله: وإن استعملت المسبحة فلا بأس به، ولكن التسبيح بالأنامل أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي ثبت عنه استعمال الأصابع، ولأن الأصابع تشهد لك يوم القيامة لأنها من جوارحك ومن أعضائك. بعضهم يقول المسبحة 100 خلصها ما نفكر بالعد، فنقول التسبيح باليد هذا يجعلك حاضر الذهن، وما الفائدة أنك تخلص المسبحة وأنت ما تدري وش سويت، بس خرز رايح وخرز جاي، ماذا يقول؟ أين قلبه؟ هل يعقل؟ ولذلك ما هي المسألة فقط ننهي العدد وبس، المسألة أن يكون الإنسان أيضا حاضر القلب عند التسبيح. القلب يعمل واللسان يعمل، أما فقط لسان يعمل كالآلة دون وعي بالقلب ويقول خلاص خلصت المسبحة معناها العدد تمام، أين العقل والوعي بما تقول؟ أفلا تعقلون؟ طيب لو أن إنسانا شك في عدد التسبيح قال والله أنا ضيعت الحين، أنا ما أدري أنا سبحت 20 ولا 30، فنقول ابني على الأقل احسب 20 وأكمل، لأن الأصل عدم الفعل حتى يثبت. وهذا ملخص فتوى اللجنة الدائمة: ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟ هذه من المسائل اللي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن الجهر بالذكر بعد الصلاة سنة، ومنهم من كره ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه وإنما فعله للتعليم ثم تركه. وسبب الخلاف اختلافهم في فهم حديث ابن عباس، أي ابن عباس البخاري ومسلم لا مرية في صحته، أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أبا معبد مولاه أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة كان هل تقتضي المداومة أو أنه لو فعلها أحيانا أو للحاجة أو ليعلم الناس أو من المسلمين الجدد أو من الوفود فهذا يطلق عليه كان؟ ثم هل هذا يعارض حديث واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين أم لا يعارضه؟ وهل حديث اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا يعني عدم الجهر بالذكر؟ أفي الحقيقة أن للعلماء في هذه المسألة قولان: الإخفاء وأنه أفضل وأقرب الإخلاص وموافق للآية واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، وكان ما تدل على الاستمرار، لو فعل مرة ممكن يقال كان يقول كذا، ولهذا أمثلة في اللغة وفي الروايات. وعلى هذا القول الشافعي والجمهور، وأن الجهر حصل أحيانا للتعليم. قال الشافعي رحمه الله: وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الانصراف من الصلاة ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماما يجب أن يتعلم منه فيجهر حتى يرى أنه قد تعلم منه ثم يسر، فإن الله عز وجل يقول: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وحمل الشافعي حديث ابن عباس هذا على أنه جهر به وقتا يسيرا حتى يعلمه صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما. قال الشافعي: وأحسبه إنما جهر قليلا ليتعلم الناس منه، وذلك لأن عامة الرواية التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تهليل ولا تكبير كتاب الأم. وقال النووي: الذكر والدعاء بعد الصلاة يستحب أن يسر بهما إلا أن يكون إماما يريد تعليم الناس فيجهر ليتعلموا، فإذا تعلموا وكانوا عالمين أسره المجموع. طائفة أخرى من العلماء الذين قالوا إن الجهر بالذكر مستحب، مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأهل الظاهر وبعض الحنابلة، قالوا السنة الجهر، ودليلنا حديث ابن عباس. قال ابن تيمية رحمه الله: ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة. لحديث ابن عباس: كان الجهر بالذكر عقيب المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ظاهر حديث الإطلاق ما هو خاص بتعليم، وعلى عهد رسول الله يعني يفعله النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، وليس أنه هو كان يفعل ذلك فقط. ولو كان الجهر للتعليم لماذا يجهر الصحابة؟ وأن في الروايات أنه قال: كنت أعلم انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، لأن ابن عباس كان مع الغلمان في الطريق وخارج المسجد، فكان مثلا إذا اقترب من المسجد وانقضت الصلاة يسمع يعرف انقضاء الصلاة بالجهر، ولولا الجهر ما هو فقط من الإمام، من أهل المسجد، لولا الجهر هذا ما عرف أن الصلاة انقضت. وممن اختار الجهر من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، قال الشيخ بن عثيمين: الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة سنة، دل عليها ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. عرف أن الصلاة انتهت، لأن قبل السلام سكون، وبعد السلام إذا ارتفعت الأصوات بالذكر عرفت أن انتهت الصلاة. ورواه الإمام أحمد وأبو داود. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث، وأنه لو ما جهر ما سمعه، لحديثي ابن عباس والمغيرة، وأن حديث ابن عباس أنهم يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا جهروا. قال الشيخ: وأما من قال إن الجهر بذلك بدعة فقد أخطأ، فكيف يكون الشيء المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟ وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وتقريره، وكان الصحابة يفعلون ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد تعليمهم إياه ويقرهم على ذلك، فعلموه بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياهم وعملوا وأقرهم على ذلك العمل بعد العلم به ولم ينكره عليهم. لو كان الجهر للتعليم فقط خلاص، إذا علمهم لماذا يجهرونهم ولماذا يستمر هو بالجهر؟ وأما احتجاج منكر الجهر بقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، فنقول له: إن الذي أمر أن يذكر ربه في نفسه تضرعا وخيفة هو الذي كان يجهر بالذكر خلف المكتوبة، فهل هذا المحتج أعلم بمراد الله من رسوله أو يعتقد أن رسوله صلى الله عليه وسلم يعلم المراد ولكن خالفه؟ طيب، فإذا ما هو معنى الرد؟ معنى الرد دون الجهر من القول عام، والجهر بالذكر عقيب الصلاة خاص، اجمع بينهم، تقول الذكر عام والجهر بالذكر بعد الصلاة خاص، الإسرار بالذكر عام والجهر بعد الصلاة خاص. قال ابن سحمان: ثم إن الآية، يعني في الإخفاء، في إخفاء الذكر، في ذكر أول النهار وآخره بالغدو والآصال، وليس في الذكر المشروع خلف الصلوات، فيها الإخفاء ورد فيها الغدو والآصال، خلاص إذن في الغدو والآصال أخفي وبعد التسليم اجهر. وقد حمل ابن كثير رحمه الله في تفسيره الجهر على الجهر البليغ، يعني الآية لا تصيح، لا تبالغ بالجهر، ما تنفي جهرا وسطا، ما في مبالغة، لا تنفي. وأما احتجاج منكر الجهر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، فإن الذي قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم هو الذي كان يجهر بالذكر خلف الصلوات المكتوبة، فهذا له محل وذلك له محل. وأيضا: ثم إن السياق اربعوا على أنفسكم يدل على أنهم كانوا يرفعون رفعا بليغا يشق عليهم ويتكلفونه، يعني يصيحون، فهو ما نهاهم عن رفع الصوت، نهوا عن الصياح. وفرق بين النهي عن المبالغة والنهي عن أصل الشيء، فقال لهم اربعوا على أنفسكم أي رفقوا بها ولا تجهدوها، وليس في الجهر بالذكر بعد الصلاة مشقة ولا إجهاد. أما من قال إن في ذلك تشويشا، لنحتج الذين يقولون بالإسرار بأن الجهر فيه تشويش، فيقال له: إن أردت أن يشوش على من لم يكن له عادة بذلك، فإن المؤمن إذا تبين له أن هذا هو السنة زال عنه التشويش، لأنه سيجهر مع الجاهرين وخلصنا، كلهم يجهرون، ما في أحد يعني لن يشتكي من التشويش، إلا الذي يسر فسيشتكي من جهر الجاهرين، أما إذا هو جهر فكلهم جهر وما في أحد يؤذي أحد في هذه الحالة. قال: فإن المصلين إن لم يكن فيهم مسبوق يقضي ما فاته فلن يشوش عليهم رفع الصوت كما هو الواقع، لأنهم مشتركون فيه، وإن كان فيهم مسبوق يقضي فإن كان قريبا منك بحيث تشوش عليه فلا تجهر. الجهر الذي يشوش عليه لئلا تلتبس عليه صلاته، وإن كان بعيدا منك فلن يحصل عليه تشويش بجهرك. وبما ذكرنا يتبين أن السنة رفع الصوت للذكر خلف الصلوات المكتوبة، وأنه لا معارض لذلك بنص صحيح ولا بنظر صريح. هذا من فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وكذلك فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وأجاب بنحو هذه الإجابات عن أدلة الذين يقولون بالإصرار. لكن على أي حال الأمر ترى في سعة، يعني تجهر تسر، ترى مسألة يعني واسعة ولا مجال للإنكار فيها ولا للخصومات ولا للاصطدامات، المسألة سهلة يعني. وإذا واحد رأى أن الجهر يسبب مفسدة ما يجهر، بسيطة يعني، ما هي قضية يعني لابد من تصعيد الموقف لأجلها وشن الحملات لا المسألة سهلة، كل ما هي قضية هل الجهر أفضل والإصرار أفضل والحمد لله. أما يعني من أجل سنة نعمل نزاع ويؤدي إلى خصومات محرمة، فكيف يعني؟ أين الفقه؟ أين الفقه من أجل سنة ترتكب محرما؟ هذا لا يجوز. وقد استحب كثير من العلماء أن يدعو بعد التسليم من الصلاة بالأدعية الآتية. روى البخاري عن سعد أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إيش إعراب الكتابة؟ عودي ثاني، كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود وصححه الألباني. طيب، الذين قالوا إن هذا بعد التسليم بنوا على ماذا؟ على أن دبر الصلاة يعني بعد الانتهاء منها، يعني بعد التسليم. ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وغيرهما إلى أن دبر كل شيء منه، أن دبر الإنسان قطعة من الإنسان، ودبر الصلاة قطعة من الصلاة. فإذا أين الدعاء عندهم؟ قبل التسليم. وأن الدبر يطلق على ما بعد التسليم أيضا، لكن إذا اقترن بالذكر فالمراد به ما بعد التسليم، كما في حديث: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة. فهذه الدبر تدل على أنه بعد التسليم 33 مرة. وإذا اقترن بدعاء فالمراد به قبل التسليم. فإذا قالوا دبر تطلق على قبل وبعد، ما كان جزءا من الصلاة وما كان خارجا عن الصلاة. لكن إذا كان كلمة دبر مقرونة بذكر فمعناها بعد، مقرونة بدعاء معناها قبل. بناء على ماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن هذا هو المتواتر إلينا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن الدعاء في الصلاة، ولأن المصلي يناجي ربه فدعاؤه إياه مع المناجاة أفضل من دونها بعد قطعها. واختار هذا أيضا من المعاصرين بن باز بن عثيمين رحمه الله، وتابع شيخ الإسلام على ذلك أن هذه الأدعية قبل التسليم. ولا حرج في المسألة أيضا، يعني من فهم أن هذه الأدعية بعد التسليم لا حرج، ما في حرج. أين البدعة وأين الحرج؟ لما الإمام يدعو دعاء جماعيا مثلا بعد التسليم، يرفع يديه ويدعو المصلون آمين كما في بعض البلدان، إيش الدليل؟ ما عندهم دليل، دعاء جماعي ما في دليل. وكذلك لو واحد يعني خالف السنة في السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اللهم، ما ورد بعد السلام يرفع يديه ويدعو، ما ورد. ورد أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر اللهم أنت السلام ومنك السلام. خلصت من الأذكار وأردت أن تدعو، ما في مانع، ارفع يديك وادعو. لكن بعد السلام من الصلاة مباشرة ترفع يديك وتدعو؟ من واظب على هذا وفعل هذا فهو بدعة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شدد عليه وأكد عليه أن الدعاء رفع اليدين بعد التسليم من الصلاة مباشرة هذه بدعة، وإذا صار جماعيا يصير أشد. قال المصنف رحمه الله: والرواتب المؤكدة والتابعة للمكتوبات عشر. وسنأتي على السنن رواتب بالنسبة للمكتوبات بمشيئة الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.